ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان خير الحديث كتاب الله، وافضل هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. هذه قراءه من كتاب صحيح الامام البخاري والمعروف الجامع الصحيح المختصر في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وايامه، وهو اصح كتاب بعد كتاب الله تلقاه افراد هذه الامه من اهل العلم بالقبول، ورووه عبر نحو 1200 سنة. أبا عن جد، فحري بنا أن نهتم بهذا الكتاب، لأن الأصل كل ما فيه صحيح. صحيح البخاري، صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. فها أنت تنعم وبغير كلفة ومجانا لتسمع أحاديث البخاري في عبادة تكفر الكبائر، ألا وهي عبادة الحج، كما جاء في صحيح البخاري نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج البيت، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: أبايعك وأشترط. قال: تشترط إيش يا عبد؟ إيش تشترط يا عبد الله؟ قال: أن يغفر الله لي. قال: ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ لكن حيث أنه الحج لابد أن يكون مبرور، فلابد أن ينبني على أصلين. الأصل الأول أن لا يكون إلا لله، فيكون عبد موحدا مخلصا في حجه. الأصل الثاني أن يكون مبنيا على علم في واجباته وترك مفسداته وفي أركانه وشرائطه، فحينئذ يبلغ المبلغ المطلوب فيرجع الرجل من حجه كيوم ولدته أمه. وأكثر الحجاج يحجون على جهل، فلذلك تراهم بعدما يرجعون من الحج مكترفين المعاصي. فقط تسمع في الحي يقال: الحاج إبراهيم، الحاج خالد، الحاج علي، هذا حظه من الحج. وإلا كل يوم يشوف التمثيل اليومية فيها نساء كاسيات عاريات بعد ما جاء من الحج، ينام عن صلاة الفجر ويصافح بنت عمه وزوجة صديقة ويقهقه في سهرة مع نساء أجنبيات. فقط حظه من حجه أنه 20-30 سنة حتى توفي يقال له: الحاج عمرو، الحاج زيد. هذا حظه من الحج، ولم يؤثر عليه الحج لأن الحج بجهل. جاءت عاصفة دينية قوية: حج فلان، حج فلان، يشتهي الحج، يا حج، ولم يثبت من حج، ولم يسأل كيف يحج، ولم يحضر حلقات مثل هذا يتعلم فيها شيء من أحاديث صحيحة البخاري ومسلم والترمذي. فلذلك لم تجد حجه أثر عليه لأنه كان بغير علم. والعمل المبتدع إذا دخل العبادة يبعد من أثرها، ابتداع العبادة، تمسح بمقام إبراهيم يبعد من أثرها، لأن الله يكره البدعة ويكره العبد أن يعمل، يكره من العبد من عمل العبد أن يعمل في تعبده له بجهل ما يسأل. فلا يحب الله أن يرى العبد يتخوض بضلال وجهل، فذلك سموا النصارى بالضالين لأنهم جهلوا دينهم حتى ظلوا السبيل. فمن تشبه بقوم فهو منهم، وقد قال سفيان بن عيينة: من ظل من عبادنا، يعني الحجاج والعمار المصلون، من ظل منهم فيه شبه النصارى. وأكثر عوامنا هكذا، حجهم فيه أخطاء، صلاتهم فيها أخطاء، تصرفاتهم مع زوجاتهم في الطلاق فيها أخطاء، فإذا غضب من زوج طلعها من البيت ثم طلقها عند أهلها، والله يقول لا تخرجهن من بيوتهن يعني حتى بعد الطلاق. هذه الأخطاء سببها الإعراض عن العلم، سواء في المعاملات تشتري بيوع محرمة، بيع مجهول من الانترنت، بيع تأشير منتهي بالتمليك، في المناسبات ما يعرفون الشروط عند أهل العلم أو الواجبات في حضور المناسبة الزواج، هل يجوز حضور المناسبة في معصية إلى آخره. سبب الأخطاء في العبادات والمعاملات الإعراض عن العلم، لا يتعلمه، وإذا تعلم منه شيء يغلب عليه هواه فلا يعمل به. ولعل هذا السبب الذي تسمع فيه أكثر الناس يشتكون الاضطرابات النفسية. حتى زرت مستشفى نفسي هنا في هذه المدينة جدة، وجدت المواعيد فيها يا إخواني يمكن أكثر من عيادات القلب أو عيادات الأمراض الأخرى، يعني مواعيد 3 شهور، بعد 3 شهور يقابل الدكتور من الزحام، عدد كبير كله يشتكي ألم القلب وهمه وغمه، غير مستريح في حياته. ثم يتورط في هذا الدكتور الذي لا يعرف علاجه، ما يسأله: هل أنت عندك حلقات تنتسب لحلقة، تذهب تتعلم دينك؟ فإن حضور حلقات العلم كفر الذنوب، الذنوب هي أسباب غم القلب وهمه، وأن الجهل يضيق الصدر، وأن العلم يشرح الصدر، والعمل بالعلم يزيد انشراح. كل هذه المقدمات كما علمت لما دخلت على دكتور نفساني في هذا البلد، والزحام خارج عدد مكتظ، وأقحمت نفسي فدخلت قلت عندي أسئلة، قلت له: كيف تعالج المريض هذا الذي جاءك وقد اشتد همه وغمه حتى يصل ما يسمى بالاكتئاب، وهي حالة حزنية لفقد عزيز أو شيء، فلا يجد فرحا لا لوليمة يحضرها ولا لنزهة يتنزهها، فيمشي في سواد وينظر في سواد ويسمع في سواد وحياته سواد في سواد. فكيف تعالج هذا المريض؟ فيؤسفني أن هذا الدكتور قال أعالجه بأن أعطيه أدوية، ونفي الدواء الذي ذكره رب الأرض والسماء، فقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والعمل الصالح ركيزته بعد الإخلاص عن العلم، نسي أن يقول اعمل صالح، ولن تعرف العمل الصالح حتى تحضر حلقات تعرفك ما هي العمل حتى تعمل بيقين. اعمل بما تسمع من علم. هذه النصائح لا يوجهها الدكتور يوسفني، بل يكتفي بتبنيج المصاب بالاكتئاب لمدة طويلة من الزمان قد تصل إلى 40 سنة، ويعالج في هذا المريض مستغلا جهله بمصدر إيش؟ بمصدر الحزن في قلبه، وهو البعد عن الله، البعد عن العلم، الإعراض عن العلم، الإعراض عن العمل به، تصديق الشيطان في توهيمه وظنه. الشيطان يوهم العبد أنك إذا فعلت المعصية سيفرح قلبك ثم يفعلها فينتكس زيادة على ما كان عليه، فيبين له أن سعادتك في هذه المعصية، فلا يعلم أنه بعد عملها يزيد غمه وهمه، كما فعل مع أبينا آدم، قال: إذا أكلت من الشجرة تسعد وتمكث في الجنة، فأكل فهبط، وهو يفعل ما بريته هكذا. إذا فعلت هذا الأمر من المعاصي، سمعت الأغاني، تعرفت على امرأة أجنبية وصار بينكم بينها علاقة، فرح قلبك وابتهجت نفسك، يوهم الشيطان فيصدق فيصدق إبليس في ظنه سيهلك. إذن لا أصلح ولا أنجح ولا أنجح للقلب من معرفة الله صفاته أحكامه العمل بالوحي الذي أنزل. ولن يفعل ذلك حتى يطلب العلم، يريد بطلب العلم وجه الله والدار الآخرة، لا يريد أن يكون له مكان في مجتمعه ولا في قرابته ولا في حيه، وأن يسود فإن هذا يفسد عليه بركة العلم. فلا بد أن يتعبد لله بطلب العلم يريد الجنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له بطريق الجنة، يحضر حلقات العلم ليكفر الله ذنوبه. ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا فور لكم، في حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات، كل السيئات التي كان يفعلها قبل حلقة تنقلب حسنات ولو كانت آلاف، لأنه قال: قد بدلت سيئاتكم حسنات. لهذا المعنى يحضر حلقات، ليس بنزحة ولا لشرف سماع معلومات يشرف بها على كثير من الناس، إنما يريد أن يشرف نفسه ولا يهينها بدخول العذاب، بولوج في عذاب القبر عذاب جهنم، لأن الموت يأتي فجأة، وإذا مات الميت قامت قيامته. سبحان الله، وأنا أتفكر في حال الإنسان الحي أنه ما بينك وبين الآخرة حتى ترى ما كان يتكلم فيه خطباء الجمعة في الدروس وفي كتب العلماء الراسخين، إلا أن تقبض روحك. أول ما تقبض روحك شوف الكلام اللي كان يقوله في الدروس، تسمع الملائكة تقول: من ربك ومدينك في القبر، تسمع قرن عال أهلك، إذا قامت الساعة بعث القبر، وترى انشقاق السماء، تناثر الكواكب، تفجير البحار، زلزلة الأرض والصراط، وكل ما كنت تحدث به في أرض الدرس ترى تأويله يوم القيامة، يوم يأتي تأويله حينئذ يكون الندم لمن فرط واتبع هواه وأعرض عن العلم. فالنبي رأى رجل أعرض عن حلقة العلم قال: أعرض، فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. ورأى رجل أقبل فجلس في الحلقة حتى سد الفرجة فقال: إيش هوى إلى الله فآواه الله، أي أدخله الجنة. فحري بك أن لا تتوانى عن طلب العلم، وأن تعرف أنه عبادة وليس نزهة، وأنه واجب عليك أن تطلبه حتى تعرف طريق الجنة، كما أنه واجب عليك إذا مشيت أنت وأهلك في طريق أن تسأل عن الطريق، لأنك إذا ما سألت تهت وتعرضت للهلاك، وهلاك الآخرة أشد من هلاك الدنيا. هل يجوز لك أن تدخل في صحراء 60 كيلو في صحراء حتى تذهب إلى مخيم معزوم فيه على الغداء، أنت معزوم على الغداء الليلة بعد الدرس، معزوم على عشاء، فقالوا لك في خط المدينة في كفرات كذا مجتمعة عند المحطة، تدخل عندها يسار 60 كيلو في وسط الصحراء، هل يجوز تمشي 60 كيلو تمشي من غير أن تستدل على الطريق بسؤال شخص، وأنت احتمال تصل واحتمال لا تصل؟ نعم. فإذا لا يجوز المقامرة ببدنك حتى يحصل لك ما سمعنا عن امرأة حدث عن نفسها وقد توفيت هي وعيالها وزوجها، ظلوا في البر لأن زوجها كان عنده هواية الدخول في الرمال، فلا زال يدخل من غير هدى حتى عطش ومات في الطريق في الصحراء. فعرفت أن أنه لا يجوز العبد أن يسلك طريق في الدنيا من غير أن يعرف معالمه خشية التيه والموت والهلاك والجوع والعطش، فهلاك الآخرة أولى. إذن سؤالك عن العلم وحضورك حلقات لتعلم الطريق للجنة أشد في الشريعة، نعم، فضلا ووجوبا من سؤالك عن إيش طريقك في الدنيا، لأنك إذا تسأل عن طريقك في الدنيا غاية ذلك تموت، لكن إذا لم تسأل عن طريق الآخرة بطلب العلم حضور حلقات تدخل النار، ودخول النار أشد ولا الموت؟ ها؟ دخول النار. ولذلك الإمام أحمد كان يقول رحمه الله: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. فقال مرة حاجة، قال الإمام أحمد مرة: وحاجة الناس العلم أشد من حاجة الطعام والشراب، من حاجة الطعام والشراب، لأنهم يحتاجون الطعام والشراب مرتين، ويحتاجون العلم مع أنفاسهم. وقال الإمام أحمد من عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية: وحاجة الناس العلم أن يسمعوه ويحضروا حلقاته ويطلبوه أشد من الطعام والشراب، لأنهم إذا فقدوا الطعام والشراب ماتوا، لكن إذا فقدوا العلم بإعراضهم عنه دخلوا النار، ودخول النار أشد من الموت. إذن لا شيء يعصمك ويحجبك من العلم من نار الآخر عذاب القبر نار جهنم مثل العلم، لا شيء يسعدك مثل العلم، لا شيء ينجيك من خسارة الأموال وإضاعة الأوقات مثل العلم. العلم القرآن والسنة. العلم يقول لك إذا فرقت فانصر، فإذا عملت به استثمرت وقت الآخرة وهي مزرعة، والدنيا مزرعة الآخرة. فإذا جهلت أمرك ولم تسمع آية وإذا فرقت فانصر وهي علم، حين إن سيضيع وقتك فيما لا ينفعك إذا فرقت، كما نرى اليوم الجهل من طلاب المدارس أول ما تخل إجازة 4 أشهر وهم صباح مساء في لعب ولهو والعاب الإلكترونية وسياحة في البحر، لا يطلبون علم ولا يعلمهم آباءهم طلب العلم إلى آخره، لأن العلم مقتضاه أن لا يضيع وقته فيما لا ينفع، يعطي وقته حظ من النزهة، لكن ليس النزهة كل الوقت. إذن العلم يحفظ وقتك إذا عملت به، العلم يكون عرضك، العلم يحفظ مالك، العلم يحفظ أمام الناس جاهك. فالذي يعمل بالعلم تجده صاحب سمت حسن، إذا تكلم سمع له. أما الذي لم يطلب العلم لا يهتم بسمته، يمزح كل وقت، يسخر كل وقت، مزاح ضحاك، فلا يكون له شخصية يحترم بها. فإن الله ذكر معالم الأخلاق التي إذا فعلتها أيها المسلم وسمعتها في الحلقات وقمت بها من معرفة أحكام الله والقيام بها وحسن السمت ما تحترم به ويصان عرضك. فإذا تركتها وعرضت عن العلم صرت لا قيمة لك إلا بمقدار المصلحة التي تقضى منك. إذا رؤي صاحب جاه اقترب منك لأجل جاهك، وإذا كنت صاحب مال اقترب منك لأجل مالك، وإذا كنت صاحب فكاهة اقترب منك لأجل تسليتك. لا يحبك الناس لذاتك لله، إنما لعارض، والمقصود أن تحب لأصل ما تتبعه من القرآن والسنة، أن تحب في الله وليس من أجل عارض يستفاد منك ثم تترك، فإنك تكون كغرض من أغراض الدنيا الدنيئة التي لا قوام لها في الآخرة، كما جاء في سنة الترمذي: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو عالم، كما في رواية: أو عالم أو متعلم، وسائر الناس همج لا خير فيهم. همج أي بعوض، البعوضة تسرح في الهواء تريد تبحث عن بغيتها، مصط الدم، فإذا مصطت الدم سرحت. وكذلك طائفة العوام يتشبهون بالبعوض، ارتكز حياتهم على مصالحهم، غداء، نزهة، وليمة، لا يهتمون بالآخرة، حضور حلقات علم، قراءة قرآن، خشوع في الصلاة، إصلاح أمر الدنيا بيع العلم التي يطلب الآخرة، كل ذلك يلتفتون إليه. ولذلك صارت حياتهم غما وهما ونكدا، والله بذلك أرحمهم ليرجعوا إليه بعدما يذيقهم الله مرارة نكد العيش بالإعراض عن العلم، فإنه يريد رحمتهم بأن يرجعوا ليعرفوا كيف يسعدوا ويكونوا مثل الصحابة، فكانوا يحضرون حلقات النبي في المسجد النبوي ثم يرجعوا إلى أهليهم ويعملوا به، فكانوا أسعد الناس. وكل من عمل عمل الصحابة كمشايخنا بن باز بن عثيمين حاوروا لشيوخهم في المساجد ورجعوا بيوتهم وعملوا بالعلم ونشروه، كانوا أيضا أسعد الناس تبعا للصحابة. وكل من أعرف هذا القدر إعراضي عن العلم كان شقاوته واضطرابه في الحياة، وهذه رحمة من الله ليرجعه الله العلم النافع. ومن رأيته في سعادة ظاهرة في زعمه وهو ليس كذلك فهذا أشد لأنه استدراج. قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي. فلا تقصر بالمعرض العلم تقول هذا معرض العلم وعيش حياة سعيدة، هذا ظاهر لك لا تعرف ما تقلبه، ما شخص عن قلبه، ثم لو أنه ما تقلبه قلبه فلا تحزن على أحد مثله، لأنه كما قيل ما ابتلى الله عبد بعقوبة وهو يتمادى بالمعاصي والملذات وتارك طاعة رب الأرض والسماوات وقيام بالواجبات مثل أن يعاقبه الله بإماتة قلبه، كما قال الله تعالى في كتابه ونقلب إيش أفئدتهم وأبصارهم كلم أي نعم. سبحان الله العظيم، فجأة يكون الرجل على خير ثم يتبع شهوته المحرمة فيقلب الله قلبه فيصبح عبد عاصي، تقنع أن يرجع إلى ما كان لا يقتنع لأنه تمادى في المعاصي فالله حبسه عن الطاعة. أما إذا تاب توبة نصوح فإن الله يقبل التوبة عن عباده، يقبل التوبة نعم، وقال عن نفسه ويعفو عن السيئة، فنسأل أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرزقنا طلب العلم والازدياد من الخير حتى نلقاه وهو راض عنا. فإن الجنة درجات فلا تزهد، فإن السلف كانوا يطمحون أو يطمعون في الدرجات العلى من الجنة، فأصبح أناس تسمع تمتمتهم يا الله الجنة ولو أدنى درجاتها من غير أن يكون لهم طموح أن يسكنوا في الفردوس الأعلى منها، بينما في الدنيا عندهم طموح يسكنوا في فيلا فخمة سيارات وتجارات وعقارات، لكن في الآخرة لا تجد عندهم طموح. هذا غباء منهم، لأن الجنة من الآخرة باقية مليارات السنين، الدنيا ثانية، فكيف يقدم الثاني هذا على الباقي؟ قال بعضهم لو كانت الدنيا، لو كانت الآخرة سيراميك، الآخرة لو كانت سيراميك والدنيا ذهب لكان العاقل ينبغي أن يقدم السيراميك على الذهب. ليش؟ لأن السيراميك هنا باقي والذهب ثاني، كيف والآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ يسعدون إذا دخلوا الجنة سعادة لا يرون بعدها بؤسا ولا مللا ولا مرضا، يرون الله يسمعون كلامه ولا يتمنون الانقلاب من الجنة، لأنهم طلبوا العلم وصبروا عليه مع أنه جاءتهم حجب تمنعهم من العلم، فصبروا على الحجب حتى لقوا الله وراضي عنهم سبحانه وتعالى. فاللهم اجعلنا منهم، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. نعم اقرأ ونوصلنا. باب رقم نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال البخاري رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع
آمين.
في كتاب الحج باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر، قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال البخاري رحمه الله باب النحر في منحر الربيع النبي بمنى. ومعنى ذلك هل يشرع أو ما يدل على مشروعية النحر
وهو الذي يصنع بالإبل لضخامتها بخلاف الشياة فإنها تذبح، أما الإبل فتنحر. والنحر هو الطعن في الوهدة التي أسفل عنق البعير برمح، فيسيل الدم فيخر البعير ميتا بعد أن يخرج معظم دمه فيطيب لحمه بعد ذلك. وهذا الذي جعل الشريعة تأمر بالذبح والنحر، وذلك لأن الموقوذة والمتردية والتي لم تذبح ولم تنحر ولم يخرج منها الدم يتخثر الدم في داخل بدنها ويسود فتتعفن ويصبح لحمها ضارا، إلا فيما أبيح من الصيد. ومع ذلك في الصيد لا يحل الوقيدة، وهي التي يرمى رأسها بحجر فتموت من غير أن ينهر دمها، فيتجمد الدم داخلها فتفسد وتصبح ضارة. وذلك كنت أقول ولا أزال حرام الصيد بالنبيلة التي كنا نصطاد بها ونحن صغار، وأنا نعرف الحكم الشرعي حتى من الله علينا بالعلم، فكنا نأخذ أسلاك ونجمعها على صورة بحيث نضع خطين متوازيين من المطاط آخره جلدة تحمل الحجر، فنشتد عليها للوراء ثم نضرب العصفور، فالعصفور حينئذ تأتي هذه الحصاة بضربة في رأسه فيسقط ميتا. هذا لا يحل أكله. متى يجوز أكله؟ أي كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري وبعض أهل السنن، نعم، أنه قال في الصولجان في المعراض، نعم، قال إذا خزق يعني جرح حتى أنهر الدم فكل، أما إذا ضربه بعرضه يعني الحجر يعني بعرض الحجر ضرب فصدم رأسه الطير فما أنهر الدم وما خزق ما خزق ولا أنهر الدم هذا يكون ميتا لا يجوز أكله. إذا هذه النعمة في مشروعية النحر، أن بالنحر والذبح يخرج الدم الذي يفسد اللحم. ولذلك أدرك الأمريكان أو الغربيون ذلك فأصبحوا يذبحوا بالقانون، سبحان الله، كما أخبرني بعض اللي يعيشون في دول الغرب من المسلمين أو عاشوا فترة، سمعني بعض الدول التي تذبح بالقانون، معناها إذا وقفوا على مسلخ يضرب بالرصاص حكمه غرامة سجن، لا إله إلا الله. ليش؟ يقول تفسد على الناس اللحوم لأنك ما تخرج الدم. من وصل قبله من هذه الحقيقة؟ الشريعة التي نزلت من حكيم عليه سبحانه، لا إله إلا هو. باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما يدل على مشروعية النحر. هنا مشروعية وقد يقال استحباب، لكن ليس شرطا. فظاهر الحديث موقوف على ابن عمر، نعم، عن عبيد الله بن عمر، خرجه البخاري تحت باب النحر نحر النبي بمنى بإسناده من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينحر في المنحر، كان ينحر في المنحر. فعل ابن عمر هذا هل هو شرط لصحة النحر أم أنه كان شديد الاتباع لآثار النبي
وفعل ذلك لما كان عليه من اقتفاء بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي فعله اتفاقا، وهذا هو الحق أن النبي فعله اتفاقا ولم يقصد ذلك المكان، فيكون فعل ابن عمر مشروع، لأن هذا مكان نحر فيه النبي من ضمن منى. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم. وهذا ظاهره أن نحره بذلك المكان وقع اتفاقا ليس تنسكا، ولا فابن عمر كان لما كان في الاتباع نحر في المكان الذي نحر فيه النبي، فلا يقال يشترط أن ننحر في المكان الذي نحر فيه النبي، لأن النبي خاطب الأمة من الصحابة فقال: نحرتها هنا هذا منحر، وكل منا منحر. ولذلك لم يتتابع الصحابة من كبارهم على النحر في نفس المكان، فأين الأثر عن أبي بكر؟ هم كبار الصحابة، وعمر وعثمان، فينحر في نفس المكان تقصدا، إلا أن ابن عمر تميز لأنه كان رضي الله عنه شديد الاتباع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء من طريق ابن جريج عن عطاء: كان ابن عمر لا ينحر الا بمنى رضي الله تعالى عنه. طيب، اذا لا خلاف في الجواز، نعم لا خلاف في الجواز، وين اختلف في الافضل، وين اختلف في الافضل، وظاهره ان النبي لم ينحر في ذلك المكان تمسكا وانما اتفاقا، وابن عمر كان شديد الاتباع لاثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن التين: منحر النبي عند الجمره الاولى التي تلي المسجد، وكانه اخذ ذلك من اثر الفاكهي اخبار مكه من طريق ابن جرير عن طاووس قال: كان منزل النبي بمنى عن يسار المصلى. نعم. طيب، وحدثنا ابراهيم،
قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم، أو منحر النبي صلى الله عليه وسلم، مع حجاج فيهم الحر والمملوك.
نعم، هذا الحديث حديث نافع الذي خرجه البخاري بإسناد النافع أن ابن عمر، ونافع هو مولى ابن عمر ثقة، كان يبعث بهديه من جمع. ما هي جمع؟ مزدلفة، فهي تقرب الحجاج من و من الاجتلاف او الاقتراب، ما نعبده يقربون من الله ايش؟ زلفى، فهي تقرب الحجاج من عرفه الى منى، وهي برزخ بين عرفه ومنى. فكان يبعث بهديه من جمع، كان يبعث بهديه من جمع اخر الليل. طيب، لاي شيء يفعل ذلك؟ لأنه كعائشة كان يرى أنه لا هدي يعني يساق إلا ما وقف بيش بعرفة، فكانوا يأخذون الهدي إما من المدينة أو من الحل، فيقف معهم بعرفة ثم إلى جمع وهي مزدلفة. نعم، هذه السنة في الهدي أن يساق معهم، أكون سقط الهدي تخليه في مسلخ مكة تقفل عليه تروح وتأتي، سوق الهدي يسحبك يقف عرفة يروح سوق لجمع ثم تبعث به كابن عمر ينحر بمنى، هذا هو السوق. أما أنك تخليه تزع منه أخف لي، أكثر الناس هكذا الآن عندهم كشف، ما أعظم أو ما
أقبح هذه الصفة في المرء الكسل، لأن قد تفوته واجبات عليه، كمن ترك الصلاة كسلا فإنه كافر على الصحيح، كمن ترك الزكاة إخراجها كسلا يقول له بحثي وبجيب محاسب يحاسب لي أموالي حوالي 60 مليون، بيكسل إن يجيب محاسب ويجلس معاه يحاسبون حتى يخرج الزكاة، فيترك الزكاة للكسل أو للبكر. كلامنا عن الكسل، ولذلك النبي قال كان يقول اللهم نعوذ بك من ايش؟ هي رأى تحقيق السنة في شرط هذه فليعمل بها. نعم يكون من الحل ويقف في عرفة ويأخذ الجمع، وعم بن عمر كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي، وقلنا أن تعمد دخول منحر النبي كان شيء فقط يفعله ابن عمر لشدة اتباعه، لا لأنه شرط لصحة ايش النحر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنحر وكل من المنحر، بل قال فانحروا في رحالكم، وهذا ظاهر كما قال حجر النبي نحر في ذلك المكان اتفاقا وليس تنسكا. ما الفائدة من قوله كان يبعث من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منى مع حجاج فيهم الحر والمملوك؟ يبين لا ليبين أنه لا يشترط في سوق الهدي إيش أن يكون حرا حتى لو كان إيش مملوك، لا يشترط بعد الهدي أن يكون مع الأحرار يعني دون العريقة، بل يجوز أن يكون سوق الهدي مع الأحرار وليش والعريقة. فهذه فائدة ما نقل عن ابن عمر. لاحظ كيف توفيق الله سبحانه وتعالى للصحابة الذين عاشوا بعد النبي، يجري الله على يديهم أشياء فتفقه الأمة من بعدهم، نعم لأنهم أخذوا عن النبي، فيحصل من الأخذ منهم من البركة في العلم ما لا يحصل من غيره، ويقال النبي خير الناس قرنهم أبرك الناس في العلم وفي الزهد وفي الصلاح وفي القيام بحقوق الله حقوق الخلق، فهم القوم فاقتدي بهم لا تقتدي بغيرهم. وذلك كان ابن تيمية يقول الذي يأتي بقول اسمع الآن يخالف فيه الصحابة في أمر الدين فهو مبتدع. كيف تعرف الاتباع؟ اتباعهم، لأن النبي قال فسركم 73 فرق 70 ملة كلها في النار لوحدة من كان ما عليه وأصحابه، هذا الاتباع. فإذا أتى بقول خالف مجموعهم فهو مبتدع، كما سر نحكم على الثورات ومضارات العصر لا بدعة، لأنهم عاصروا الظلمة من ولاة الأمر كالحجاج وكانوا يسمعوا ويطيعوا ولا يثيروا الناس عليه، فتبين أن نقول بالخروج على ولاة الأمر بتهييج العامة والدهماء باللسان من طريق المظاهرات أو الثورات بدعة، لأن السلف ما تدينوا بهذا من الصحابة، وكل بدعة عقبتها وخيمة لأن تخالف أمر الله. قال وكتبت الدلة والصحابة ما خالف أمري، ولا مخالف لأمر الله بعد الشرك أشد عنده من البدعة سبحانه. طيب اقرأ حديث الذي بعده الباب. قال اصبر ايه ممكن يسأل يقول هل وايضا لاحظنا انهم يبعثوا سيتجوز الوكالة في ايش في الهدي، لا يلزم ان يسوق هدي بنفسه، فهذا ما تجوز الوكالة فيه كما يجوز الوكالة في النحر، فقد وكل النبي علي يذبح بعد 63، النبي ذبح 63 ناقة ثم وكل علي يذبح، فكمان تجوز الوكالة في النحر تجوز الوكالة في سوق الهدي، والنحر أشد ولا سوق الهدي؟ النحر، إذا كانت الوكالة تجوز في النحر في سوق الهدي باب أولى، وقد سأل ذلك ابن عمر ووكل من يسوق له الهدي، فهذه من الأشياء التي تجوز فيها الوكالة. تذكر أشياء التي تجوز فيها الوكالة؟ تذكر فيه أشياء في الشريعة ما تجوز فيها الوكالة؟
اي ما يجوز الانسان يقول والله يا اخي انا اليوم شوي في منى يكون صدر ضايق شوي اقعد اسولف مع الحجاج اروح عن نفسي روح ارمي عني اوكلك لابد يرمي بنفسه فيوكل في الرمي او يكون بالفجر متعب سهران فتصل بصاحبه يقول صلي عن الفجر اليوم هذه الاشياء لا تجوز فيها ايش الوكاله لذلك ابن عمر كان يقول لا يصلي احد عن احد لا يحج عن احد عن احد لا يصوم عن احد وكما يقول انما جاز ذلك بقدر ما دلت عليه ايش
ادله
لذلك كاني كنت بجانب بعض المشايخ وما لاحظ السؤال قبل في رمضان جاءه سائل فقال رجل يعني يمكن مسجون في العراق ولا يستطيع الفقره ما يقدر يعتمر فقال خلاص خليه يعتمر عنه فاستدركت على الشيخ الفاضل انه ما كان مستحضر ويحصل صدق اللسان ان هذا ليس الوكالة فيه الفقر المرض ما يستطيع يحج من مصر من الشام من تركيا شخص لفقره او لمرضه الذي يرجى برؤه فليس ان يوكل فقد يشفيه الله اليوم قد يصبح الفقير غني المسجون يخرج فلا يجوز المسجون ولا الفقير ولا المريض ان يوكل بالحج والعمره الذي جاءت به السنه ما رواه البخاري في صحيح الخثعمية ان ابي ادركته فريضه الحج على عباده سبحانه شيخا كبيرا لا يستطيع ركوب عذاب منعه المرض من ركوب عذاب فهذا الذي يحج عنه او الميت اما الفقير يقول ما يستطيع حج يتصل على واحد يقول تبرع حج عني ليش الفقير يمكن يصبح ملك كذلك جاءني سائل من فلسطين قال يهود حابسين ولدي او اخي لا اذكر فاريد ان اعتمر عنه فقلت لا المسجون لا يعتمر عنه نعم لا يعتمر عن المسجون ولا على المريض الذي يرجى برؤه اما الذي لا يرجى برؤه ويكون مرضه يمنعه من الركوب على الدابه كان يدوخ ولا يركب ويسقط ولا يستطيع الركوب على الدابه فهذا الذي ايش يحج عنه او يزاد في مرضه لو حج ولا يستطيع فهذا المرض المزمن نعم يحج عنه طيب اقرا الحديث اللي بعده
قال رحمه الله باب من نحر هديه بيده قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه ذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين مختصرا
نعم باب من نحر هديه بيده الأفضل أن ينحر الرجل هديه إن كان إبل مثلا بيده وإن كان غنما أن يذبحها بيده نعم ولا يوكل هذا الأفضل هذا الأفضل متى يكون الأفضل من يوكل هذا بحسب الاجتهاد والنظر لو قلنا أنه يوم النحر يوم النحر سيودي أن إذا ذبح بيده والعمل بالسنة التي وارث النحر باليد وهو أفضل يمشي لمسافات طويلة ليس فيه مواصلات ويتنقل من شارع لشارع يبحث عن مسلخ ذهب عليه طواف الإفاضة في أفضل أيام العشر ويوم النحر يوم الحج الأكبر يوم النحر ذهب عليه عدة مصالح فيصبح لا يستطيع أن يقوم بالركن في أفضل أوقات قبل الغروب وهو طواف الإفاضة في العشر من الحج عمل فيها أفضل من جهات فينبغي للرجل عند تزاحم العبادات وحصول الضيق في الوقت أن يختار إيش الأفضل
فالأفضل مثلا أن يؤدي طواف الإفاضة قبل الغروب للركن وما تقرب عبدي لي مثل الفرض عليه، يقدم ذلك على أن ينحر بيده مع أن النبي وكل عليه، فيوكل ويطوف الإفاضة ليش بنفسه قبل الغروب. نعم، ولأنه إذا ما وكل قد تغرب الشمس وما نحر في ذلك اليوم، هو أفضل يوم النحر يدور حتى ينحر بيده بعد الغروب. فلا بد يكون الرجل فضائي فقيه ويسأل العلماء ايش الافضل، والافضلية ما تعرف بالعقل، تعرف بحسب ايش الادلة. فطواف الافاضة ركن، وما تقرب عبدي اليه بمثل افترضت عليه، واداء الركن في وقته افضل من المستحب ولو في وقته، المستحب في وقته على وجه لا أدري فيه عن وجوبه النحر باليد. فهنا قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، هذه السنة في النحر أن تكون قياما فقط، بل معقولة أحد إليها لكي لها أوابد، لأن لها أوابد كأوابد الوحش الإبل، هو خلق من الشيطان، فإن إذا ثارت قتلت. فإذا أخطأ الإنسان مكان النحر مثلا وجرحها المكان بجانبه وما تخدرت وسخطت، خذ كم تقتل حول المكان حتى يضبطها، فيضبط المكان تقف قائمة كما قال الله تعالى الصواب. نعم، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت فيعقلها من السنة قائمة معقولة أحد يديها. وذكر في حديث أنها اليسرى، المهم يعقلها، فإذا كانت معقولة فلا تتصرف كما لو كانت أي نعم، لأن لو عقل اثنين سقط شقها لورا والنبي. نعم، فإذا كانت واحدة بقيت قائمة وفي نفس الوقت ضعفت على الحركة، سنة سبحان الله موافقة للعقل والحكم، فحينئذ يستطيع أن يستنكر منها وينحر. ورأيت جزارا في نحو يمكن لا أدري دقيقة ونصف أو ثلاث، نحر ما يقارب أظن من 12 إلى 21، لا أذكر، كان عنده مهارة فائقة في النحر، طواف كانت، وسبحان الله من غير حتى أن يعقلها، سنن أن يربط أحد بها، وكان عنده شجاعة وقوة، فكان متدربا تدريبا جيدا بحيث أنه وافق الوحدة وهي مكان المنخفض أو الرقيق الذي يستطيع أن يخترق به الرمح فينحر، فكان هكذا ينحر يضرب 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 يتركهم كلهم بعد حوالي دقيقتين أو دقيقة ونصف سقوط، كلهم يسقطون سقوط جماعي. نعم، فهذا يدل على فضل الشريعة أنه جاء في الإبل النحر، وأما الغنم فإيش فالذبح، انظر كيف سهلة، شيء ضخم، لو قال للإنسان أنه قوي اذبح الإبل شق عليه، رأيتهم في موريتانيا أو في بعض دول أفريقيا يريدون، يمكن ما جاءتهم سنة النحر، يذبحون الإبل يروحون عشر رجال اللي امسكها من ذيلها واللي امسكها من رجلها ويشتدون عليها ويعرقلوها لين تطيح وينهبدون عليها وقتال حتى قتال السنة في النحر. الحمد لله على الحكمة، الله حكيم عليم، لا إله إلا هو. وراح النبي تبشير الحين في أقرنين، وهذا يدل على
أنه الأفضل أن يكون في الكفش الذي يضحى، والأضحية تختلف عن الهدي. الهدي وين؟ من هنا. والأضحية في المدينة في حرم، أي في البيوت إذا كنت ساكن. ولذلك من الخطأ أن يقال هل يجوز للمتمتع أن يضحي وهو سيقص شعره متى؟ بعد عمرة تمتع في العشر. قال هذا السؤال لا محل له في العدل، لأنه إذا كان متمتع فهو من أهل الهدي فلا يضحي، لا يجمع. يقول ابن القيم لم يكن هدي النبي جمع من أضحية وهدي في المدينة، فلما كان في المدينة كان يذبح هدي، لما كان في مكة لما كان في الحج لما كان في المدينة يذبح أضحية، لما كان في مكة يذبح هدي، ما كان يجمع إيش بين هدي وأضحية. في بلده يعطي ولد الكبير أو الزوجة تذبح عنه عن عيالها في بلده، أما هو من أهل منى فهو من أهل هدي يذبح هدي. نعم، قد يحصل وهذا ينظر فيه أن يجمع بين حج وهدي، كان يكون مثلا مفرد ما ذبح ومع المواصلات المعاصرة، نعم المواصلات المعاصرة، وصل بيته يوم 12 أصبح 13 من أيام الذبح، ويد أن يذبح بينه وبين هذا أضحي لأنه مستقر، أصبح مستقر. نعم، وما ذبح في مكة أضحية فهو صار مستقر من أهل البلد، وقد جاءه العيد والنبي قال أيام منى أيام ذبح، فآخر يوم بالذبح اليوم 13 فإذا غرب الشمس يوم 13 انتهى زمن الرمي والذبح بالإجماع كما قال ابن عبد البر رحمة الله عليه. طيب اقرأ الحديث اللي بعدها.
قال رحمه الله: باب نحر الإبل مقيدة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عن يونس: أخبرني زياد.
نعم، هذا الحديث فيه استحباب نحر الإبل على الصفة هذه المكورة، استحب. لكن افرض انه ما فعل ذلك يجوز، يعني افرض فعل فعل رجال هؤلاء رأيتهم عشرة واخذوا الإبل وربطوها حتى اناخوها بالقوة او وضعوها على جنبها وذبحوها من جهة المنحر، مدام نهر الدم ايش جاز، نقول لكن شق عليكم، شق ايش عليكم، فيستحب ان تذبحوها على هذه الصفة وليس واجب. ايش يستحب؟ كما قال ابن حجر: ابعثها قياما مقيدة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن قيام مقيدة. لم توضح الرواية هنا، لذلك كان جاءت بعض الروايات أحد قوائمها، وفي رواية ينظر فيها في صحتها معقولة اليسرى، فإذا عقل اليمنى أو اليسرى على الرواية المطلقة من أحد قوائمها فإن هذا لا بأس فيه، لا يشترط يسرى مثلا على هذه الرواية العامة مقيدة معقولة الرجل قائمة على ما بقي من قوائمها، هذا معنى معقولة. سنة محمد، نعم أي متبعا في ذلك سنة محمد. طيب، وعند الحنفية يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة، لكن الحديث يدل على أنه لا، الأفضل أن تكون قائمة، ولأن الحنفية جهلوا هذا أو لم يبلغهم هذا الحديث. نعم، لم يبلغهم هذا الحديث. طيب، من فضائل صحيح البخاري النقل عن ابن عباس وهو ينقل عن صحيفة علي إلى بضاحة المشهورة والتي حكم بعض العلماء عليها بالانقطاع لكنها صحيفة وجادة مشهورة تلقاها الناس القبول واثنى عليه الإمام أحمد. قال ابن عباس صيغة الجزم صواف كما في الآية المعروفة أي قيامة. نعم واذكر اسم الله عليها صواف أي قيامة. فالله أمر أو أخبر أن تكون حال الذبح قيامة. نعم وهذا لعله خبر ويراد به الأمر. طيب أو حال يراد به الأمر أن يكون حالها كذلك. عن أنس صلى النبي الظهر بالمدينة أربعا والعصر بالحليفة ركعتين فيه إنه إذا انفصل عن المدينة صلى ركعتين مثل مطار جدة صلى فيه أربعة لأنه متصل بمدينة جدة. مطار الرياض منفصل بصحراء فيجوز للمسافرين من أهل الرياض أن يقصر الصلاة في مطار الرياض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انفصل من المدينة وذهب إلى ذي الحليفة صلى ركعتين لكن في المدينة أربعة فدل أنه إذا برز إلى صحراء وقطعت البنيان في الاتصال فإنه يصلي صلاة المسافر. أما إذا اتصل البنيان فإنه يصلي صلاة المقيم. وأنا أعرف ناس يمكن يخلطون أول ما يذهب المطار جدة يقول خلاص أنا مسافر يبدأ أظنه يقصر الصلاة فهي غفلة فلا بد أن ينتبه لهذه القضية.
إذا يفوت في الرحلة يفوت الصلاة فلا يمكن من الصلاة الصحيحة
إذا كان
يعني دخل وقت الأولى
يعني دخل الوقت. هو السنة إذا أنسى المطار وكان مثل الرياض مثلا السنة تصلي جمعة قديمة قبل دخول الطائرة. لكن إذا كنت تسافر قبل الزوال السنة جمع تأخير كما مر معنا من حديث ابن عمر.
لو يفوت يا شيخ لو يصلي في مطار جدة
ما يفوتها أصلا على كل حال معذور هو يعني هذا قد يكون عذر من جهة أنه في الطائرة ما يمكن من القيام ولا استقبال القبلة ولا شيء فدخل الوقت فيجمع في جدة. من جهة رفع المشقة الحرج أن يصلي صلاة كاملة بأركانها وكل شيء جمع فيمن يصليها ناقصة وجالس غير قبلة. نعم
لكن ما يذكرها
في حالات جزئية جمع يجوز القصر كان يكون حاضر وعنده مشقة فيجزئ الجمع لكن يجوز القصر. اي نعم. طيب فيه في رواية في ربي ذر سبع بدلها بدون التاء وضحها بالمدينة كفشين أملحين ثم بات الحديث الآخر حتى إذا أصبح وصل الصبح. قرأت هذا الحديث مسدد؟
لا
اقرأه.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة.
هذا الحديث فيه النبي أهل مرة واحدة. أما في حديث أبي داود فهو ضعيف وإذا سيكون أخشى أنه فيه نكارة أنه فيه أنه هل بعد الصلاة وهل لما ركب وهل لما على البيداء. لكن هذا الحديث دل أنه هل مرة واحدة وهو الصحيح. أما ذاك الحديث فمن طريق راوي ضعيف. نعم آخر حديث حتى نقرأ كتاب النكاح هذا فيه أنه استوت به بالبيداء وهي الحليفة الصحراء أهل بعمرة وحج. نعم حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحج صلى الله عليه وسلم. نعم طيب باب جديد خلنا نقرأ النكاح.